الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول المولى جل اسمه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية نزلت لسبب وقع من الصحابة مع رسول هدى عليه الصلاة والسلام، كانوا يسيرون معه صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال بعضهم لبعض: هل نرفع أصواتنا أو نخفضه بالذكر؟ ثم سألوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن النجا للقريب، المناجاة يعني مثل الصوت الخافض السر، والبعيد ينادى كما يقول يرثي أخاه كعب الغنوي، يرثي أخاه بالموار، قال: وداعا دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ارفع ادعو اخرى وارفع الصوت ثاني لعل بالمغيار المغوار منك قريب. فهنا دعاء ونجاء ونداء، فالدعاء للبعيد للبعيد الذي قد يسمع ولا يسمع، والنداء لمن يؤمل منه ان يسمع، واما النجاء لمن هو قريب منك، واما السر فالذي فهو الذي يسمعك لا يسمعك غيره، اي ان تخص به رجل يعني اخر، واخفى منه الذي تكتمه في نفسك ولا يدري باحد. فالله يعلم السر واخفى، ويعلم الجهر والعلانيه، ويعلم النداء والدعاء، ويعلم ما ظهر وما بطن. فهنا يقول: واذا سالك عبادي عني، فيقول: يا رسول الله، اربنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ فسكت عليه الصلاه والسلام، ونزل الوحي: وإذا سألك عبادي عني. والشرف أن يقول الله لعباده، الخليقة هذه الخليقة التي خلقها من الطين، الخليقة الضعيفة، الناس الضعفاء، الفقراء، المساكين، الفقراء، المهازيل، أن يقولهم يا عبادي، يشرفهم بالعبودية. الله سبحانه نسأله أن يشرفنا بعبودته، يجعلنا عبادا له، يدخلنا في هذا الشرف العظيم، كما يقول أحدهم: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد نبيا. هذا هو الشرف. فيقول: إذا سألك عبادي عني، فانظر كيف تحبب إليهم بعبوديته سبحانه وتعالى لهم، وجعلهم في ولايته، وجعلهم تحت رعايته سبحانه وتعالى، وشرفهم بالانتساب لهذه العبودية العظيمة. قال: إذا سألك عبادي عني، فلم يقل قل لهم، بل اجتاز المسألة وأخبرهم بالخبر، ونفذ إلى الحال حتى يدل على قربه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني، فلم يقل فقل لهم إني قريب، قال: فإني قريب. وقربه سبحانه قرب رعاية وولاية وحفظ وتأييد. والمعتقد الصحيح الذي دل على الكتاب والسنة أن الله مستوى على عرشه سبحانه بائن من خلقه، ليس كمثل شيء هو السمع البصير، فليس في خلقه شيء من ذاته المقدسة، ولا في ذاته شيء من خلقه، بل هو سبحانه وتعالى قريب من الناس بعلمه سبحانه واطلاعه ومحاسبته. وهناك قرب خاص ومعية خاصة للأولياء، كان يقول: لا تحزن إن الله معنا في الغار، قرب صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ومعناها المعية الخاصة التي فيها من التأييد والرعاية والولاية والنصرة. هذا هو. فلما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هنا مسألة أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أنه أن الله سبحانه وتعالى أمر عبادا يدعوه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم حاجات الناس، ويعلم مقاصدهم، ويعلم ماذا يريدون، لكن أمرهم سبحانه وتعالى أن يتوسلوا إليه بالطلب. فالله يحب من عبده أن يدعوه دائما، والله يحب المكثرين من الدعاء، ويحب الملحين عليه سبحانه وتعالى. كلما أكثرت من دعاء الواحد الأحد، وألححت عليه وسألته، وانطرحت على عتبات ربوبيته، وعلى بساط وحدانيته، وفي مشارفي وفي زلفي وفي قربي العبودية له، كلما حبك وكلما قربك وكلما رفعك. وانظر حال رسولنا عليه الصلاة والسلام في بدر، فإنه في الليلة التي تصبح صبيحتها بدر، الغزوة الفاصلة الكبرى معركة الإسلام، نام الصحابة إلا هو صلى الله عليه وسلم، فبكي طوال الليل وهو يدعو ربه وينح على مولاه ويستغيث ويبكي ويجر إلى الله، إلى درجة أنه سقط برده الشريف عليه الصلاة والسلام، فأتى أبو بكر وعاد برده على كتفه وقال: بعض من شدتك ربك يا رسول الله، يعني لو خففت أو قللت. فكان صلى الله عليه وسلم أعرف الناس وأعرف من أبي بكر بربه، وعلم أن الطريق له الإلحاح والمسألة وكثرة الدعاء والانطراح والتذلل والخشوع والخضوع. فالله الله في كثرة المسألة الواحد الأحد، حتى في شسع النعل لو لم يصلح الله ما صلح، حتى في ملح الطعام، حتى فيما قل وما كثر من الأمور الدنيوية والأخروية، فإنه لا قيام للإنسان ولا صلاح في أموره ولا تحقيق لمقاصده ما لم يكن هناك تأييد من الله وإجابة من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. ثم قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فالله يجيب دعوة الداعي، لكن هنا وقفة لأهل العلم. قالوا: الإجابة قد تكون بما دعا به العبد، وقد تكون بصرف شيء، كما دل على الحديث صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلا استجيب له، أو صرف الله عنه من السوء بقدر ذلك، أو ادخر الله له من الخير في الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالله حكيم، واختيار الله لنا أحسن من اختيارنا أنفسنا. فحين أنت تطلب شيئا وتريد وتحرص عليه والخير، لا يكون لك أن يتم هذا الخير، فالله يعلم سبحانه، والله يطلع على أن من الخير لك أن لا يجيب هذا، أن لا يجيب، لا يجيبك في هذا الطلب، بل يرجيه لك أو يدفع عنك من السوء بقدره جل في علاه لحكمته واطلاعه لا إله إلا هو. قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. هنا قال أجيب فليستجيبوا، أجيب يختلف عن استجيبوا لي. العباد يستجيب والله يجيب، لأن الإجابة فيها سرعة بلا تكلف وفيها فورية، وأما الاستجابة ففيها التدرج وفيها الأنا. هذا في هذه الآية، وإلا ورد في آية أخرى، ولذلك قلت يقول: فداع دعا من يجيب إلى الردى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه. يقول حتى على التمهيل وحتى على الانتظار ما استجاب واحد. يرثي أخاه، يقول أنه أخي كان يجيب، يعني كان ينطل وكان يعطي وكان يلبي الطلب، فالآن ما عاد ولا حد ولا بعده أحد يستطيع أن يستجيب لطلبات الناس. قال: فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة لله اتباع أمره سبحانه وتعالى واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. الاستجابة لله اتباع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل سبحانه وتعالى الحياة الصحيحة، الحياة الحقة، حياة القلب، هي استجابة له سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم يستجاب باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فالمستجيبون لله عز وجل جزاؤهم أن يجيب الله دعاءهم، إذا دعوه أجابهم، إذا استغفروا غفر لهم، إذا استرحموا رحمهم، إذا سألوه مسألة لبى سؤالهم، فهم أولياؤه. ولذلك كان حقا على الله سبحانه وتعالى شيئا أوجبه على نفسه أن يجيب دعاء السائلين الصادقين الذين استجابوا لله. قال سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والإيمان به سبحانه وتعالى هو كما قلت لكم الاعتقاد الجازم واليقين الحاسم بألوهية الله سبحانه وتعالى وبصدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لعلهم يرشدون. فالرشاد كل الرشاد في الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وهذا أمر منه سبحانه وتعالى، ووعد أمر ووعد. فأمر صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فأمر سبحانه وتعالى بالدعاء ووعد بالإجابة. ولكن الله كما سلف معنا حكيم، قد يجيبك في المسألة المصلحة، وقد لا يجيبك لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن إجابتك في مثل هذه المسألة لا تصلح لك. فقد يحرص الإنسان على أمر دنيوي من زوجة أو منصب أو مكانة أو مال أو نحو ذلك، ويلح ولا يلبى له الطلب، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى أن الأصلح له أن لا يلبى له الطلب، فيعوضه الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة. أما أن يصرف عنه من السوء بقدر ذلك، أو يدخل له من الثواب، أو يهيئ له مطلوبا آخر أحسن وأجمل، فسبحان الذي اختياره أحسن من اختيار العبد لعلمه وحكمته وسعة اطلاعه جل في علاه على إسرار خلقه وعلى عواقب الأمور وأسرار الأشياء. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام، بل وجه صلى الله عليه وسلم الأمة على أن لا يستعجل أحدهم في الدعاء. قال: استجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، فينقطع ويترك الدعاء. فدلنا على أنه ينبغي للمسلم أن يواصل ولا يأس وينتظر. بل من اللطائف أن يعقوب عليه السلام لما سأل الله سبحانه وتعالى يجمعه بيوسف عليه السلام انتظر طويلا ودعا ولم يأس، وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، وشكى بثه حزنه إلى ربه، وفي الأخير أجاب الله دعوته وجمعه بحبيبه، واجتمع الشمل مع الملك والعز ثم النجاة والفوز العظيم في الآخرة. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فهنا ينبغي عليك أن يكون عندك أمل في رحمة الله عز وجل، وأن تحمل روح الرجاء ولا تيأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى فلا تجزع. إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. إذا ظننت أنك أشرفت على النهاية وأن هذه الأمر هو الخاتم لك أو أنه معضلة، فعرف أن الفرج قدم. إذا رأيت الليل احتلك ظلامه واشتد سواده، فعرف أن الفجر قد أزف وقد قدم عليك بتباشيره وبنوره. وهذه سنة ماضية حتى في الأشياء، يوم تجد الحبل يشتد كثيرا فعرف أنه سوف ينقطع، يوم ترى الصحراء أمامك تمتد عرف أنها سوف يخلفها رياض الخضراء، يوم ترى النار تقيم عمودا من نفسها في السماء في الجو فعرف أنها سوف تخمد بعد فترة، يعني ما ارتفع شيء. حتى أنهم يقولون في الحكم، إذا أراد الله أن يهلك النمل جعل له ريشا فإذا طار هلك. فهذه النهايات إذا بلغ الشيء حده انقلب إلى ضده، سنة ماضية. فما عليك إلا أن تحسن الظن والرجاء في ربك، ولا تنقطع من الدعاء. قد علمنا صلى الله عليه وسلم وبن الكتاب قبل ذلك شريف الخطاب للواحد الأحد، وعلمنا سبحانه وتعالى كيف ندعو، وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أدعية في القرآن، ومن أجلها كقول سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعند أحمد في المسند من حديث أبي بكر الصديق في أول مسند سأل الله العفو والعافية، فما أوتي عبد بعد العافية خير من العفو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. قال: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فينبغي علينا أن نتوجه بالطلب والمسألة ليلا ونهارا في صلواتنا في سجودنا، خاصة مع الإخلاص ومع الأدب، لأن الأدعية أدب. منها الآداب التي ذكر العلماء، قال: أن تتوخى ساعات الاستجابة وأوقات الاستجابة وأماكن الاستجابة كعصر الجمعة والساعة التي قبل الغروب يوم الجمعة في السجود، وأن تساجد في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، في آخر التشهد من الصلاة يوم عرفة، المناسبات الفضل ليلة القدر ونحو ذلك، دعاء الصائم، دعاء الوالد، دعاء المسافر، دعاء المريض، دعاء المظلوم، دعاء الذاكر كثيرا لربي سبحانه وتعالى أيضا، وتثني على الله، تفتتح دعاءك بالحمد له سبحانه، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، تدعوه بأسماء الحسنى فلا تلحد في أسمائه، تكرر الدعاء، تحضر النية والإخلاص في ذلك، لا تدعو بإثم ولا قطعة رحم، تكون متوضئ ومستقبل القبلة إذا حصل ذلك، هذا من المستحبات حينها، وتنتظر وتحسن الظن بربك ويجيبك ربك. وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن من الله صانع. والأندلس السهيري وجه دعوة في قصيده لربك: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. فنسأل الله أن يجيب دعاءنا فيما يصلح أمورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتجاوز عنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.